قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب التسبيح بالحصى.
قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح بالحصى، يعني ما حكمه؟ هل هو مسنون أو أنه مكروه؟ والتسبيح بالحصى أن يجمع حصى معين أو نوى أو ما أشبه ذلك معدود فيسبح بعدده، يعني يحصي التسبيح بذلك.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فأرشدها إلى ما هو أفضل. وهذه المرأة لم تذكر اسمها، يجوز أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أنها من أقرب سعد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدها إلى ما هو أفضل. وفي هذا ما يشعر بجواز التسبيح بالحصى والنوى، لأنه قال: ألا أخبرك بما هو أفضل أو أيسر؟ ولو كان ممنوعا لنهاها عن ذلك وأمرها بما أخبر به، وإنما أرشدها إلى الأفضل، إلى الأخذ بالأفضل. ثم أرشدها أيضا إلى الكيفية التي تسبح بها، وأنها تأتي بالتسبيح مجملا مضافا إلى الأعداد التي لا تتناهى. وفي هذا دليل على أن المسبح والمكبر إذا أضاف تسبيحه أو تكبيره أو تحميده أو تهليله إلى عدد لا يتناهى أنه يكتب له بذلك العدد العظيم. وهذا ميزة حفظ مثل هذه الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: تقولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، يعني بين السماوات وبين الأرض. وهذا يدلنا على أن لله مخلوقات في الفضاء بين السماوات وبين الأرض كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فهذا ذكر أو تسبيح وتكبير عظيم ينبغي حفظه، ولا يحتاج الإنسان في ذلك إلى عدد معين، فإنه إذا قال مثل هذا القول كتب له بهذا العدد الغير متناهي. وهذا فضل الله يوفق إليه من يشاء، ولا سيما من تحرى إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم واتباع في ذلك، فإنه يحصل له ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم زيادة على بركة الاتباع وفضلها. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هاني بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يقعدن بالأنامل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات.
معنى قوله صلى الله عليه وسلم يراعين بالتكبير والتحميد معناه يهتمن بذلك ويحفظن هذا، يعني التكبير والتحميد يكون محفوظا لهن مراعا لديهن، كبرنا ويحمدنا. ثم أرشد إلى العقد في الأصابع، والعقد في الأصابع معناه العد، يعددن التكبير والتسبيح بأصابعهن. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني الأصابع مسؤولات عما عمل فيهن، وذلك أن كل عضو من أعضاء الإنسان يسأل ويشهد بما عمل، كما قال الله جل وعلا ثم أختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقال جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون، إلى آخر الآية. فكذلك قول الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها في الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان مالها أثقالها التي تخرجها، يقول العلماء هي الأعمال التي تعمل عليها، تخرج تتكلم الأرض، الأرض تشهد بما عمل عليها، وإن كانت جماد وإن كانت لا إحساس لها فإن الله ينطقها لأنه ينطق كل شيء. ولهذا يتعجب الإنسان يقول مالها، كيف تشهد كيف تنطق ما لها؟ وجواب قوله ما لها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها بأن تتكلم وتنطق، فتكلمت ونطقت. ولهذا جاء في تفسير قوله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض، أن الصالحين الذين تقبل أعمالهم إذا مات أحدهم بكى عليه مسجده، الموضع الذي يسجد فيه من الأرض، وبكى عليه المحل الذي يصعد له العمل إلى السماء من السماء. أما الكفار والفجار المعرضون فإنها لا تبكي عليهم السماوات ولا الأرض. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنهن، يعني الأصابع، مستنطقات مستشهدات بما سبح بهن وما عقد بهن، وهذا هو السنة بدلا من المسبحة التي يستعملها الناس، فإنها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا معروفة، وإنما حدثت فيما حدث فيما بعد. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن قدامة بيمينه.
هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق، ولكنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح، ومعنى يعقد التسبيح يعده بأصابعه، إذا ثنى الأصبع قيل عقده لأنه شبه العقد ينعقد، وفي هذا مشروعية الإحصاء، إحصاء التسبيح، وسيأتي أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدد معين من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، عدد معين في وقت معين دبر الصلوات، وأما الأوقات المطلقة فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير مشروع دائما في كل وقت وعلى كل حال، سواء كان الإنسان جالسا أو مضطجعا أو سائرا أو عاملا يعمل بعمل ما لم يكن في قضاء الحاجة حاجته، يعني كونه في الحمام أو ما أشبه ذلك. أما ما عدا ذلك سواء كان على طهارة أو لم يكن على طهارة، سواء كانت الطهارة يعني الحدث أصغر أو أكبر، فالتسبيح مشروع له دائما. ولهذا يقول جل وعلا في الثناء على الذين يذكرون الله دائما، يذكرون الله على قيام وعلى جنوبهم غير ذلك، ولم يستثني حالة من الحالات، فهو مشروع وهو من الخير الذي لا يضر بالإنسان ولا يشغله، لأنه كلام باللسان، وإذا لم يشغل اللسان بالخير شغل صاحبه في الشر. ولا بد إما أن تحبس لسانك وتعوده الخير، وإلا لا بد أن يتكلم بضد ذلك من الكلام في الناس والكلام في ما لا يعني، أقل ما يقال ما لا يعني. فالإنسان عمره في الحقيقة هو ثمرته، ينبغي أن يغتنم العمر، ينبغي أن لا يضيع عمره، لا يضيع أيامه سبهلل، فإنه مسؤول عن أيامه، مسؤول عن ساعاتك، الساعات التي تمر عليك سوف تسأل عنها. إذا قام العبد بين يدي الله سئل عن شبابه فيما أفناه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما استعمله، لابد السؤال ينبغي له جواب، والجواب إذا لم يكن صواب فالإنسان هالك ولابد. والإنسان ما خلق ليأكل ويشرب وينام ثم يموت ويصبح نسيا منسيا، خلق لعبادة الله جل وعلا، وهذه الحياة حياة اختبار، اختبار خلقنا ليبلونا أينا أحسن عمل، والله جل وعلا يعلم قبل خلقنا، يعلم الذي يعمل الحسن من الذي يعمل السيء، ولكن من كمال عدله، من كمال عدله أنه لا يؤاخذ بعلمه وإنما يؤاخذ بالعمل إذا حصل وبرز، ومع ذلك لكمال عدله أيضا أرسل الرسل وجعل معنا ملائكة تحصي علينا، فإذا وقفنا بين يديه يوم القيامة وسألنا جاءت الشهود، ربنا جل وعلا يحتاج أن يقيم شهود علينا وهو يعلم السر وأخفى وهو الحكم العدل؟ ولكن الإنسان ظلوم، ظلوم جهول، ولأن الله جل وعلا يحب إقامة الحجة ويحب إقامة العذر أن يعذر إلى الناس، وبالشهود الرسل والملائكة. وربما لا يكفي، لا تكفي الرسل والملائكة مع أنهم أعدل الخلق وأصدق الخلق، ومع ذلك ما يكتفي ربنا جل وعلا بذلك، يستنطق الجوارح، يستنطق الأرض، فكل شيء يشهد عليك يا ابن آدم، حتى أعضاءك تشهد عليك، فعليك ألا تكون الأشياء كلها عليك، ينبغي لك أن تهتم بأن تكون معك تشهد لك ولا تشهد عليك. وكل إنسان لا يلوم إلا نفسه، لأن الله جل وعلا جعل فيه العقل وجعل فيه الفكر وجعل فيه القوة على العمل، وكل هذا من الله، امتن به على الإنسان. فإذا لم يحسن الإنسان نعم الله ويستعملها في طاعته انقلبت القضية وانعكست، فيصبح يستعمل نعم الله في معاصيه، يتقوى برزق الله وبنعمه على معصية الله. وإذا كانت حالته هذه فهو ممن يحارب الله، ممن يبارزه. وأنت أيها الإنسان ضعيف، ما تستطيع أن تصبر على عذاب الله، ولا غنى بك عن رحمة الله، فعليك أن تستدرك أيامك قبل الفوات، والتوفيق بيد الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة فحول اسمها، فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها، فقال لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
جويرية بنت الحارث هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد زوجاته، سباها بني المصطلق ثم تزوجها صلوات الله وسلامه عليه. فالمسجد الذي ذكر المصلى هو مصلى بيتها، مصلها في بيتها، والمرأة تتخذ لها مسجدا في البيت، والمسجد اسم لموضع السجود، محل السجود الذي يسجد فيه وإن كان صغيرا. وقد جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كمفحص قطات، قطات الطائر المعروف الذي يبيت في البر في الصحراء، إذا أراد أن يبيت ينام في الليل يفحص قليلا، يزيل الحصى الذي تحته ويربض على الأرض. فهذا تمثيل بأصغر شيء من الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهي جالسة في مصلاه بعد صلاة الفجر، ثم ذهب ورجع بعدما ذهب كثير من النهار، فسألها: ما زلت في مكانك الذي عهدتك فيه؟ قالت نعم، وهي تسبح، ليست جالسة فقط، تسبح وتكبر وتهلل. فأرشدها إلى أن تقول شيئا في الكيفية والكمية أفضل مما قالته في ذلك الوقت الطويل. قال: لقد قلت بعدك 3 مرات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن، يعني من كل الذي قلتيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه 3 مرات. وورد أنه قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وورد صفة أخرى غير ذلك، وكله جائز. وقوله سبحان الله عدد خلقه، خلقه هنا يقصد به ما هو ما خلق وما هو خالق جل وعلا، يعني عدد الأشياء كله. ومعلوم أن هذا يدخل فيه الرمال والمياه وكل شيء يدخل فيه. وهل هذا يمكن أن يحصيه الإنسان المخلوق؟ أبدا لا يمكن. ومعنى ذلك أنه إذا قال هذا سبحان الله عدد خلقه أنه يكتب له من الحسنات عدد الخلق، وهذا أمر عظيم فضيل. وكذلك قوله سبحان الله رضا نفسه، رضا نفسه يعني أسبح الله حتى يرضى، وليس معنى ذلك مثل ما قال بعض شراح الحديث سبحان الله عدد ما رضي عن عباده الصالحين وأنبيائه، إن هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود أسبح الله حتى يرضى، حتى يرضى يعني الشيء الذي يستحقه أسبحه تسبيحا يستحقه ربنا ويرضى به، هذا معناه. والله جل وعلا استحقاقه لا نهاية له، لو أنفد الخلق أنفاسهم وأفنوا حياتهم كلهم في التسبيح والتقديس والطاعة ما بلغوا ما يستحقه الرب جل وعلا من الطاعة، كما جاء في الحديث أن لله ملائكة سجدا وركعا وقيام منذ خلقهم إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وقوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله زينة عرشه، زينة يعني أسبحه تسبيحا يزن في الثقل العرش لو وزن معه، والعرش هو أعظم المخلوقات، هو أثقل المخلوقات، ليس شيئا من المخلوقات يوازي العرش. السماوات السبع على كبرها وعظمها، الأرض إذا تصور الإنسان الأرض وإذا هي كأنها بيضة صغيرة في قلب السماء، والسماء محيطة بالأرض من جميع الجهات، والسماء التي فوق سمانا هذه محيطة بالسماء التي فوقنا، وهكذا كل سماء محيطة بالتي تحتها وهي أوسع، كما قال الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، سعة هائلة وكبر عظيم. والكرسي السماء السابعة هي أعظم السماوات وأكبرها، وفوقها بحر عظيم أكبر من السماء السابعة، وفوق هذا البحر الكرسي، كرسي الله جل وعلا. والكرسي السماوات كلها بالنسبة إليه جاء في الحديث أنها كسبعة دراهم ألقيت في أرض من الفلات، بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من الفلات. والعرش بالنسبة والكرسي بالنسبة للعرش كدرهم ألقي في أرض من فلات، فالعرش فوق الكرسي وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها وأثقلها، فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله زينة عرشه، يعني تسبيحا لو وزن به العرش لرجح به، يرجح بالعرش. وأما قوله وسبحان الله مداد كلماته، كلمات الله لا نهاية لها، والمداد هو الذي يجعل يكتب به، يجعل مدادا يكتب به كالحبر مثلا يكتب به. وكلمات الله لا تنفد، كما أخبر جل وعلا لو أن البحار كلها تمد بسبعة أبحر وكل ما في الأرض من أشجار تجعل أقلام ثم يكتب بالأقلام تنفد البحار تنسحب الأقلام وكلمة الله لا تنفد ولا تبقى، لأن كلمة الله صفة له، والبحار والأقلام مخلوقة والمخلوق ينتهي له نهاية، لأن كل ما له بداية له نهاية، أما كلمة الله فهي صفته لا نهاية له. فهذا من أعظم ما يسبح الله جل وعلا به، وهو دليل مثل ما قلنا على أن الإنسان إذا أضاف العدد إلى شيء لا ينتهي أنه يكتب له ذلك بذلك العدد الذي لا ينتهي. فينبغي لمن عرف هذا وسمعه أن يتعلم هذه الكلمات، لأن فضلها عظيم كما سمعنا، والتوفيق بيد الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
أبو ذر رضي الله عنه من فقراء الصحابة ومن زهادهم ومن الحريصين على الخير، وكلهم حريصون على الخير، كلهم حريصون على الخير، لأنهم رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية إذا جلس أحدهم مجلسا واحد لديه، بل إذا سمع كلمة واحدة منه أثرت فيه تأثيرا عظيما، حتى إنهم أصبحوا ينكرون حالهم إذا ذهبوا إلى أهليهم، يقولون إذا ذهبنا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحنا نكلم الأولاد ونضحك معهم ونعافسهم، فنسينا ما كنا في وقت جلوسنا معه، فظن بعضهم أن هذا نفاق فسألوه عن ذلك، فقال لهم لو دمتم على الحالة التي تكونون عليها في مجلسي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالمقصود أن أبا ذر رضي الله عنه ممن ينافس في الخير، والمنافسة في الخير مطلوبة، المنافسة في أمر الآخرة مرغب فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ينبغي أن يكون التنافس في ذلك في الأعمال الصالحة، ينظر إلى من بجواره فلا يرضى لنفسه أن يكون أفضل منه عملا، بل عليه أن يجتهد حتى يكون أفضل من يرى بالأعمال الصالحة. كان الفقراء يفعلون مثل ما يفعله غيرهم من المنافسة بالتسبيح والتكبير والتهليل والصلاة والقراءة وغيرها مما يستطيعون عمله، بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك، ولكن شكوا لأن إخوانهم من الأغنياء لديهم أموال يتصدقون ويعتقون وينفقون في سبيل الله وهم ليس عندهم شيء، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أبا ذر، وإذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل واحد من أمته أرشده إلى شيء فهو إرشاد للأمة كلها، لكل الأمة، فأرشده إلى أن يسبح في هذا الحديث، يكبر، بدأ بالتكبير، قال تكبر الله 33، والذي في الصحيح صحيح مسلم أنه بدأ بالتسبيح، قال تسبح، وهنا بدأ بالتكبير، قال تكبر الله 33 وتسبحه 33 وتحمده 33 دبر كل صلاة، وتختم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تكون 33 و33 و33 99 وواحدة تكون 100 100، وهذا دبر كل صلاة، ودبر الشيء آخره، ولكن المقصود هنا بعد الفراغ منها، بعد الفراغ من الصلاة. وقد سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل دبر كل صلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أو قال كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. قال العلماء في هذا، هذا يحتمل أن يكون في آخر الصلاة قبل السلام، ويحتمل أن يكون بعدها بعد السلام، ومن العلماء من رجح أن هذا يكون قبل السلام، لأن دبر الشيء آخره، ولكن يطلق أيضا على الفراغ منه ونهايته بعد نهايته، وهذا التسبيح مرادا به بعد النهاية الذي علمه أبا ذر. ففي هذا أنه إذا قال الإنسان ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر هو الفقاقيع التي تطفو عند ما تحركه الرياح وتأتي الأمواج، وهل أحد يحصي مثل هذا؟ هذا شيء كثير، والإنسان هل يمكن الإنسان له ذنوب بهذا العدد؟ لا يمكن، إنسان أقل من ذلك، ولكن هذا تمثيل، مجرد تمثيل. فمعنى ذلك أن الإنسان تغفر ذنوبه وإن بلغت هذا العدد الهائل، وهذا يأتي أمثاله كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله مثل وإن كانت ذنوبه عدد رمل عالج، والرمل رمل النفود، نفود عالج، من يحصي؟ وهل يمكن الإنسان يكون ذنوبه بهذا العدد؟ لا يمكن. وجاء في حديث آخر على عمل معين يقول وإن كانت ذنوبه عدد غنم بني كلب، وهي أعداد هائلة هائلة، وكل هذا يقصد به مع الالتزام. ما هو أن الإنسان يقول هذا التسبيح فقط وهو مضيع للصلوات، تارك للزكاة، أو يقول ذلك وهو يعبد غير الله، وهو يتعلق بالأوثان، تعلق بغير الله، لأن هذا أمر معلوم من قواعد الشرع أن هذه الأمور إذا جاءت فإن شروط الالتزام بالإسلام أمر مفروغ منه، لابد أن يكون الإنسان ملتزم بالأوامر مجتنبا للنواهي مع ذلك. والإنسان مثل ما قلنا لا يمكن أن يأتي بالطاعة على الوجه المطلوب، ما يستطيع، لابد من التقصير، ثم إنه لابد من النسيان، ثم لابد من الغفلة، ولابد من المعصية، لابد لكل أحد، ما فيه أحد معصوم من المعصية إلا ملائكة الله الذين خلقهم للطاعة ليس عندهم شهوات، وإنما ألهموا التسبيح والتقديس مثل ما نلهم النفس، ولا يأكلون ولا يشربون، وإنما طعامهم وشرابهم العبادة التسبيح والتقديس، لو منعوا ذلك لماتوا. أما بنو آدم وبنو الجن، بنو الشيطان، وبنو الشيطان هم الجن، منهم الفاجر ومنهم المؤمن، منهم الشيطان المريد ومنهم دون ذلك، كما أن بني آدم فيهم الشياطين وفيهم المردة وفيهم الطغاة وفيهم الأتقياء الأولياء وفيهم الفسقة، كلهم هكذا. فالمقصود أن أفضل بني آدم وبني الجن أفضلهم الأنبياء، أفضلهم الأنبياء، والأنبياء مع ذلك لا ينفكون عن معصية، ولكن لفضلهم ولتوفيق الله لهم ومحبة الله إياهم لا يقرهم على معصية، بل إذا وقعوا في شيء وفقهم إلى التوبة فكانوا بعد المعصية أفضل منهم قبلها، وذلك لأن الله يحب التوابين، يحب عبده التائب. ولو كان الأنبياء ما يعصون ما تحصلوا على هذه المحبة، والله جل وعلا لا يحرمهم من ذلك. المقصود أن الإنسان لا بد له من ذنوب وهو لا يعلم، العمل الذي يعمله وإن اجتهد لا يدري هل هو قبل أو رد، لأن دواعي الرد كثيرة، دواعي الرد كثيرة. ومن رحمة الله جل وعلا بالإنسان أن جعله على هذه الحالة، لا يدري، يطمع ويخاف هكذا، دائم طامعا خائفا، فيزداد من الخير، هذا من فضل الله عليه. فلهذا يأتي يوم القيامة رجال وقعوا في ذنوب يدخلون الجنة في بهذه الذنوب. كيف يدخل الإنسان الجنة بالذنب؟ يعني أنه يذنب الذنب فينكسر قلبه ويخضع لله ويذل، ولا يزال مستحي من ربه، خاضعا لله، مستغفرا من ذلك الذنب إلى أن يلقى ربه، فيكون ذلك الذنب سببا في دخوله الجنة. فهذا من دواعي الاستغفار والإكثار منها، والإكثار من التسبيح والتقديس والتهليل والأعمال. وكان السلف الصالح يهتمون بهذا، يهتمون كثيرا، حتى إنهم يحسبون كلماتهم، لا يتكلم أحدهم إلا بما يعود عليه بالنفع. قال رجل لأحدهم: يا فلان قف أكلمك. قال له: أمسك الشمس، الشمس ذاهبة، يذهب علي وقتي، يذهب وقتي. فهم يستغلون أوقاتهم. والشافعي رحمه الله يقول: صحبت الصوفية فلم استفد منهم إلا كلمة، كلمة، لأنهم الغالب عليهم الجهل، ما فيهم فوائد، إن الفوائد عند العلماء. يقول: استفدت منهم كلمة، وهي قولهم: الوقت سيف، إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه قطعك، يعني إن لم تستعمل الوقت ذهب وصار عليك ترة وحسرة وندامة. هذه فائدة لها قيمتها. فعلى كل حال، هذا التمثيل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي، وهو قد يتصور الإنسان أنه إذا قال هذا القول راس أنه ما عليه ذنوب، أنه يكفيه هذا القول، وقد اغتر كثير من الجهل بذلك. قال أذنب افعل، افعل ما شاء ما تشاء، فالله غفور رحيم والفضل واسع، تسبح وتحمد وتكبر وتهلل هذا العدد ثم يغفر ذنوبك، تغفر ذنوبك. وهذا في الحقيقة جهل عظيم. وكثير من الناس يجرئ بعض الناس على المعاصي، يقول له ما عليك، اعمل، اعمل المعصية وافعل واغتنم عمرك ثم سبح وهلل وتكفر عنك ذنوبك. وهذا في الحقيقة من قطاع الطريق، في الحقيقة هذا من قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على السالكين إلى الله جل وعلا، مثل قطاع الطريق الذين يقطعون الطرق على الناس الذين يسلكون فيقتلونهم وينهبون أموالهم، هؤلاء مثلهم تماما. فيجب على العبد أن يحذر هؤلاء، فإنهم إخوان الشياطين، وربما صار عملهم وقولهم أبلغ من عمل الشيطان، نسأل الله العافية. نعم.
قال باب ما يقول الرجل إذا سلم،
يعني إذا سلم من الصلاة. سبق ماذا يقول في الصلاة، في القيام، في الركوع، في السجود، في الجلوس، سبق هذا كله. ثم جاء بذكر الدعاء، لأن الدعاء فيه الذي ذكر أدعية تقال أدعية مقيدة وأدعية مطلقة، فالأدعية المقيدة ما يقال في الصلاة أو يقال بعد الفراغ منها، وأما المطلق فمثل هذا الدعاء والذي قبله والذي قبله، فإنه يقال مطلقا في كل وقت. وفي هذا الباب أراد أن يذكر لنا الشيء الذي شيئا مما ورد بعد الفراغ من الصلاة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم
إلى الرياء، هذا الشيء. وفيه التشويش على المصلين الذين تفوتهم بعض الصلاة، إذا رفعت الصوت ربما شوشت عليه، وفيه كذلك تشويش على من يقوم يصلي النوافل، قل هذا تعليلات باردة ولا ينبغي أن يلتفت إليها مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن يحرص على أن يدرك الصلاة كاملة مع الإمام، فضل عظيم، فضلها عظيم. الذي يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير له من الدنيا، من الدنيا كلها لو تحصل عليه. تكبيرة الإمام، تكبيرة الإحرام محلها إذا كبر الإمام إلى أن يشرع في القراءة في هذه المدة، إذا كبر داخلا في الصلاة إلى أن يشرع في القراءة، إذا شرع في القراءة فاتت، فاتت تكبيرة الإحرام، فات محله وموضعه. فكيف بمن تفوته أو يفوته ركعة أو أكثر وأقل، يفوته شيء كثير وإن كان على خير، على خير. والإنسان ما جاء من بيته إلى المسجد إلا وهو يرجو الله ويخافه جل وعلا، فلا يحرم، لا يحرم من الخير، ولكن الخير درجات، ولا ينبغي للعبد أن يرضى بالأدنى، بل ينبغي له أن يطلب الأعلى. كما أن الناس يتنافسون في أمور الدنيا، ينبغي أن يكون تنافسهم في أمور الآخرة أعظم، وهو الحقيقة الذي يستحق أن يتنافس فيه. ثم الذين مثلا يقومون مبادرة يصلون بعد نهاية الصلاة، هذا يفعلون شيئا قد نهي عنه، فقد جاء النهي عن وصل الصلاة الفرض بصلاة نافلة، نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نصل صلاة النافلة بصلاة الفرض. فينبغي أن تفصل التسبيح والتكبير والتهليل. فعلى كل حال هذا القول الذي ذكره المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هو يفعل والحمد لله، أكثر الناس يلازمونه الآن، أكثر الناس يلازمونه، ولكن الذي لا يفعل هو أو يفعل قليل، يفعل لا شك، ولكن ما هو لكل أحد، هو رفع الصوت به مرة أو 10 مرات في المغرب وفي الفجر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر. كما أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب و10 مرات بعد صلاة الفجر، هذا كثير من الناس تركه، إنما يقوله مرة، وينبغي المحافظة عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في رواية ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، معنى أنك إذا أعطيت عطاء فلا أحد يمنعه، وإذا منعت مخلوقا فلا أحد يعطيه، وإذا قضيت قضاء فلا أحد يرده، يعني أنك الرب الذي تتصرف في ملكك كيف تشاء، وكل شيء ملك لك، فلا يؤثر في عطائك مؤثر من الخلق بالمنع أو الرد، كما أنه لا يؤثر مؤثر من الخلق إذا أردت أن تمنع عطاءك الذي تعطيه، وعطاؤه جل وعلا كله فضله يتفضل به إذا شاء. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة فضل من الله يتفضل بها على من يشاء، يجعله محبا لهذا الشيء، راغبا فيه، مؤمنا بالله، فهو فضل الله، وينبغي أن يحمد على هذا ويشكر على هذا. وكل حمد وشكر يفعله العبد فضل تفضل الله جل وعلا به عليه. وإذا اعترف الإنسان بتقصيره فإنه يكون أبلغ في شكر الله جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن سيد الاستغفار، سيد الاستغفار الذي مر معنا وفيه وأبوء لك بنعمتك علي، أبوء، إيش معنى أبوء؟ يعني أعترف وأقر بأني مقصر، بأني لم أقم بشكرك وبتمام ما ينبغي مقابل نعمتك بذلك، أبوء بالاعتراف بهذا، يعترف الإنسان بذلك. ولهذا جاء في الأثر أن نبيا من أنبياء الله قال يا رب شكرك على نعمتك نعمة، فمتى أؤدي شكرك؟ فأوحى الله جل وعلا له الآن لما اعترفت أن شكري على نعمتي نعمة تؤدي شكري. وهو جل وعلا كريم جواد، يقبل من عبده القليل ويثيب عليه الكثير، يثيب عليه الكثير لكمال جوده وتمامه. وقوله ولا ينفع ذا الجد، الجد هنا بالكسر، ومعناه الحظ والمال، لا ينفع ذا الحظ والمال والغنى، لا ينفعه غناء، لا ينفعه غناه منك، لا يفيده عندك، لا يجديه عندك، لا ينفع ذي الجد منك الجد، أو الجد جاء بالفتح وجاء بالضم، والأشهر أنه مفتوح، الجد. قال العلماء هو الحظ والنصيب والغنى، يعني أن ذا المال والغنى ما يفيده غناه وماله عندك، وإنما الذي يفيد فضلك ورحمتك وعبادتك. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معنى ذلك من تأخر به عمله، عمل أعمالا صالحة سيئة وترك الأعمال الصالحة، فإن نسبه وإن كان شريفا ما يقدمه ولا يفيد، ما ينفعه. فهذا بمعنى ما ذكر هنا. ومعلوم أن الأذكار هذه ينبغي للإنسان أن يعرف معناها، أن يتعلم معانيها، ولا يقول شيئا لا يعرفه، لأنه إذا قال شيئا لا يعرفه لا يعرف معناه يصبح شبه الذي يهذي. وهكذا كل دعاء يدعو به ينبغي أن يعرف معناه. ولهذا تجد مثلا بعض الناس يمسك دعاء يحرفه ويقلبه تقليبا يضحك في الحقيقة السامع، مثل الذين مثلا يأخذون المناسك المكتوبة التي فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث إلى آخره، مع أن هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد الذي أردته، لو استمعت لهم لسمعت العجب، يأخذون هذا الدعاء ويقولونه محرفين له، بل ربما جاءوا بأمور مضحكة مما يدل على أنهم لا يفقهونه ولا يعرفونه. ولو أن الإنسان دعا بالشيء الذي يهمه بلغته وبقدر طاقته لكان أحسن وأولى وأجدى وأنفع له، أنفع من أن يأخذ هذا الكتاب ويقرأ كلاما لا يفهم ولا يدري ما هو. حتى لو كان يقول: يا ربي أعطني كذا وكذا، يا ربي ادفع عني كذا وكذا، مثل ما يقول بعض أعراب سمعوا في الطواف مثلا وهم أحسن من هؤلاء. يقول واحد منهم: يا ربي ارحم، وإن لم ترحم لازم ترحم. يعني هذا قاله بلغته وبالشيء الذي مثلا يفهمه ويفقهه، وهو كلام اجتهاد وطيب. لو الإنسان عمل هذا وترك هذه الأدعية التي لا يفهمها ولا يفقهها لكان أولى وأحسن. أما إذا أخذ الأدعية الواردة وفهمها فهو أحسن وأفضل.